تعالى، وأن ينبغي يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. وروينا عن عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسولوا، وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه.
هذه آداب تتعلق بالنشاط والهمة، وقد سبق الكلام على هذا، وذكر الإمام رحمه الله بعض الصور التي تدخل في هذا الأمر العام، من جهة أن طالب العلم يحرص على الفائدة وقتما تتيسر له ولا يؤجلها إلى ما بعد ذلك، هذا الذي مر معنا. والآن يتكلم على أمر آخر، وهو أنه يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وفي حال الشباب والقوة والفهم والاستيعاب، وهذا يكون أكثر ما يكون يا إخواني عند الصغر، إذا كان الإنسان صغيرا في سنه. وإذا كان صبيا فكما يقول السلف وأهل العلم، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لأن الإنسان وهو صغير لا يكون عنده الكثير من الشواغل والمكدرات، يكون ذهنه صافيا، يعني أقرب ما يكون إلى حالة الفطرة السوية النقية التي لا شيء فيها، فيكون حفظه كبيرا وثابتا وقويا، إذا عرف الشيء وهو صغير يحفظه ولا ينساه غالبا. وكلما تقدم الإنسان في السن كلما ضعفت فيه هذه الملكة، ولهذا فالذي يتعلم وهو كبير في الغالب، ليست هذه قاعدة مضطردة، من العلماء من تعلم وهو كبير، من طلب العلم مثلا ربما يكون فوق 20 أو فوق 30 وبرز وصار من العلماء الكبار، لكن هذه يا إخواني ليست قاعدة عامة. والأمر الذي يجب أن ننتبه له جيدا أنه لا ينبغي أن نصير الاستثناء قاعدة عامة، الاستثناء معروف أنه لا يقاس عليه، فكيف نجعله قاعدة عامة؟ وستمر بنا أمثلة إن شاء الله تعالى، ولعله مرت بنا بعض الأمثلة، الاستثناء لا ينبغي أن نعممه ولا ينبغي أن نتخذه عذرا في التفريط أو التقصير. فالإنسان يبادر إلى العلم قبل الفراغ، قبل الشغل وقبل الفتور وقبل الضعف. وبالنسبة لطالب العلم خصوصا، وقد تكلمنا على مسألة النكاح والزواج لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يبادر بالتحصيل أيضا هذا الوقت، لأنه يحتاج إلى التفرغ للأولاد والتفرغ للعمل والاكتساب وهذه الأشياء، فيضيع منه الوقت الكبير. وبالنسبة لأثر عمر رضي الله تعالى عنه، تفقهوا قبل أن تسولوا، يعني قبل أن تصيروا سادة على الناس، لأن الإنسان إذا صار سيدا على غيره ينشغل بأمور هذه السيادة، ينشغل بالرياسة، ينشغل بالملك، ينشغل بكذا، إن كانت رياسته هكذا يعني، وكذلك إن كانت رياسته في العلم، لأن الإنسان كلما صار رأسا في العلم كلما كثرت مشاغله ولم يعد عنده من الوقت شيء كبير، يعتبر مثلا بالعلماء الكبار ليس عندهم من الشغل ما عند غيرهم ودائما وقته مزدحم، فالإنسان كلما يصير رأسا في العلم كلما تكثر مشاغله، فعلى طالب العلم أن يبادر بالتحصيل هذا الوقت. نعم.
ويعتني بتصحيح لفظه الذي يتحفظه تصحيحا مثقلا على الشيء، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا.
هذا واضح. نعم.
ويبدأ درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين.
هذا أيضا يعني مر له نظير في أداب المعلم، وحقيقة يعني ليس هناك في ذلك سنة تتبع، فليس الأمر على السنة المتبعة والله تعالى.
ولو يمكر بنفسه لحديث اللهم بارك أمتي في بكورها،
هذا على حسب المتيسر، إن كان يمكن التبكير بالدرس، لكن الآن طبعا الدرس ما هو في البكور، فكيف تبكر أنت؟ فالمقصود أنه إذا كان الدرس أصلا في حال البكور، إن كان يمكن هذا فهذا بطبيعة الحال أفضل.
ويداوم على تكرار محفوظاته ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، والاستقلال لذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله من تفقه من الكتب ضيع الأحكام،
هذا سبق الكلام فيه.
ويذاكر بمحفوظاته ويدم الفكرة فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، ويرافق بعض حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح.
المذاكرة يا إخواني معناها واضح من اسمها، وهي التذكر، تذكر العلم. وتذكر العلم يكون من خلال التكرار والمشاركة، يعني إما أن تكرر مع نفسك وإما أن تشارك غيرك. فالمذاكرة عندما يتكلم فيها العلماء يقصدون الجانب الثاني، وهو أن تشارك غيرك. عندما يقال المذاكرة يعني مذاكرة العلم مع شخص آخر، فهذه من أنفع الأمور لطالب العلم، حتى قدمها بعض العلماء على الحفظ والكتابة لأن التثبت فيها أكثر. والإنسان إذا تكلم مع أخيه في أي أمر من الأمور فإنه يثبت في ذهنه، فكذلك بالنسبة للعلم. وكانت أخبار السلف في ذلك واضحة وبينة، حتى ذكر عن الزهري رحمه الله أنه كان يأتي بالجارية، يعني بعد مجلس التحديث أو السماع أو كذا كان يأتي بالجارية فيقول حدثنا فلان عن فلان، فهو يحدث الجارية، لا، مقصود أنه يكرر المحفوظات حتى تثبت في ذهنه. فكيف إذا كان الذي تذاكره طالب علم مثلك، يعني يأتيك بالفائدة وتأتيه بالفائدة، يوضح لك وتوضح له، فهذا من أنفع الأمور لطالب العلم. فمن تمكن من هذا فليحرص عليه، ولا بد في المذاكرة كما سبق من الإخلاص والصدق والاستعانة بالله تعالى، لا يقصد فيها العلو ولا الغلبة، إنما تكون ابتغاء وجه الله عز وجل.
نعم. فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه غريما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منهم أو تعريضه للنسيان.
هذا في غاية الأهمية. القاعدة الأولى قاعدة الأهم فالأهم سبقت معنا مرارا، وأما مسألة حفظ القرآن فهي من أهم الأمور. ونتكلم على طلب العلم بمعنى طلب العلم، من أراد أن يطلب العلم طلبا حقيقيا، وأن يتفرغ بعد ذلك إن شاء الله تعالى لمزيد الطلب والدعوة إلى الله تعالى، هذا هو الذي نتكلم فيه. الأصل بارك الله فيك أنك تبدأ بفرض العين، لابد أن نفهم هذا أيضا، ليس المقصود أنك تقدم حفظ القرآن حتى على فروض الأعيان، لأن حفظ القرآن ليس فرض عين، صحيح؟ فلابد أن تقدم فروض الأعيان أولا. فإذا تعلمت فروض الأعيان التي تجب عليك اعتقادا وعملا، فالنصيحة ومنهج السلف أنك لا تشتغل بعد ذلك في الطلب إلا بعد إتمام حفظ القرآن. والقاعدة العامة عندنا في دين الله تعالى أنه متى أمكن الجمع بين المصالح فهذا أولى من الترجيح. فإذا تزاحمت المصالح، إن أمكننا أن نجمع بينها فالحمد لله، وإن لم يمكن فإننا نقدم. فالآن بالنسبة لك أخي طالب العلم، إذا تمكنت من الجمع بين حفظ القرآن وبين الاستزادة من الطلب فهذا هو الأفضل، ولا تفوت إحدى المصلحتين. لكن إن حصل التعارض، من كان ضعيف الحفظ مثلا أو ضعيف الهمة أو ضعيف النشاط وحاله لا تحتمل إما هذا وإما هذا، فإن النصيحة ومنهج السلف أنك تقدم حفظ القرآن على الاستزادة من طلب العلم. ومنهج السلف في هذا واضح، يقول: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. الأثار بهذا معروفة ومشهورة في كتب الآداب وفي غيرها. طيب، إذا حفظه فلا ينبغي بعد ذلك أن يتركه، وهذا أمر عام للمسلمين جميعا، فكيف بطالب العلم؟ يعني لا يقول الآن: طيب حفظت القرآن وحان وقت الاشتغال بالأصول والمصطلح واللغة والفقه وهذه الأشياء، فيشتغل بهذه الأمور بما يؤدي إلى نسيان القرآن. لا، إنما يشتغل بهذه الأمور مع مراجعة القرآن، وهذا أمر مهم جدا. والإنسان إذا نسي القرآن بعد حفظه فإن هذا يؤدي إلى نقص في البركة، يعني تنقص عنه بركة العلم، ينسى كثيرا من العلم، يحصل له الكثير من العوائق والشوارب، فهذا أمر مهم جدا، إياك أن تستهين به. نعم.
قال قال: وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فصل مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو ثم الحديث والأصول ثم الباقي على ما تيسر.
سبق هذا.
إن الشغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكمله في الصفات السابقة، بإمكانه شرح دروس في كل يوم فعل إن اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. إذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه هو أقرب إلى انتفاعه، وقد قدمنا أنه ينبغي أن لا يتأذى من هذا.
كل هذا سبق.
ولو إذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منه مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم، ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره.
أما مسألة الانتقال إلى المطولات فهذا روح طالب العلم، ولا يستقيم أن يكون طالبا للعلم إلا بالانتقال إلى المطولات. والمسألة فيما أذكر لعلها سبقت معنا في أداب المعلم، المعلم أو العالم لا يكون عالما أصلا إلا بهذا، لأن المطولات كما سبق أن أوضحنا تؤدي إلى تأصيل المسائل والمباحث، كيف تعرف الأدلة وكيف تعرف أقوال العلماء وكيف تنمي ملكة البحث عندك والترجيح وما أشبه ذلك، هذا كله لابد فيه من المطولات. فالذي يكتفي بالمختصرات ولا ينتقل إلى المطولات لا يكون طالب علم على المعنى الصحيح، ولا يصلح أن يفيد إخوانه بعد ذلك، لا يصلح أن يؤخذ عنه العلم. ماذا سيعلم إذن؟ ربما في بعض الأحيان وفي بعض الصور يمكن أن يقال بخلاف هذا، لكن نتكلم على الأصل. الأصل أن طالب العلم حتى يكون راسخا مفيدا ينتفع به لا بد أن يكون مطالعا للمطولات مستفيدا منها. قضية ملازمة حلقة الشيخ سبق الكلام عليها. مسألة الإيثار بالنوبة، المقصود بها أنك تؤثر بنوبتك، يعني إن كانت لك نوبة في القراءة على الشيخ مثلا، هذا هو الموعد الذي تقرأ فيه على الشيخ، فهل يستحب لك أن تؤثر غيرك من إخوانك؟ يعني إذا أتى أخ من إخوانك وأراد أن يقرأ في هذا الموعد فهل تؤثره أم لا؟ يقول: لا يؤثر بنوبته، فإن الإثارة بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. إذن يتكلم على الأصل، أن الأصل كراهة ذلك، لأن الإثارة بالقرب مكروه، ولا يدخل في هذا مسألة الإيثار المستحبة، لا، هذا لا يكون في القربات، لا يكون في الطاعات. الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. ما تكلم صلى الله عليه وسلم على الإيثار، وإنما تكلم على الاستهام عند التزاعم، وهذا بطبيعة الحال لا إيثار فيه. فلا ينبغي الإيثار في القربات والطاعات. ولا شك أن قراءتك على الشيخ قربة وطاعة لله عز وجل تمتثل فيها الإخلاص والمتابعة، فلا ينبغي أن تؤثر غيرك بهذا. لكن القاعدة لها استثناء: إن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به، يعني قال: المصلحة الآن أن يقرأ فلان، أن يقرأ غيرك، ربما يكون غيرك هذا مثلا قد جاء من بلد بعيد ولا يتيسر له أن يجي إلا في هذا الموعد، وأما أنت فمستقر مع الشيخ تسكن بجواره مثلا أو أشياء هذا، فعندئذ لا يكون حرج. نعم.
ولو ينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جديد ثواب الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده، فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثبت. ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه. وقد قدمنا فيها وقد قدمنا هذا في أداب المعلم.
طيب لأنه هذا سبق.
قال فإذا فعل ما ذكرناه وتكملت أهليته واشتهرت فضيلته واشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا كل ما يذكره متثبتا في نقله واستنباطه متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله منبها على القواعد فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المشكلات وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح ويرتفع عن الجمود إلى محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك وبالله التوفيق.
مسألة التصنيف سبقت معنا في أداب المعلم، فنفس الكلام الذي تراه أمامك الآن هو الذي تقدم معنا، والاختلاف فقط أن المتعلم إنما يسلك هذا الأمر عندما يتأهل له، فإذا تأهل له بعد طول الطلب والتأصيل والإلمام بأقوال العلماء وحصول الملكة التي تعينه على التصنيف والفهم والترجيح وما أشبه ذلك، فعندئذ يبدأ بالتصنيف ويستعين به. نعم.
هذا فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويستشفي بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلطات المسائل.
كل هذا سبب.
وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه وإلا فلينسخه.
هذا طبعا مما يهم طالب العلم جدا وكذلك المعلم، ويقول آداب يشترك فيها المعلم والمتعلم، فلا بد من الكتب، لأنك تتعلم من أي شيء، تحصل على العلم من أي شيء، لا بد من الكتب التي تعتبر المصادر والمراجع بالنسبة لك. يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة دون النسخ إن حصلت بالشراء، يعني النسخ يعني الكتابة، أنك تأخذ الكتاب تكتبه بيدك من أوله إلى آخره، فهذا كان يفعله العلماء قديما، ربما يعز الكتاب لا تستطيع أن تحصل عليه لا بالشراء ولا بالاستعارة فتضطر إلى نسخه، فهذا كان يفعله العلماء قديما، لكن الأصل أنك لا تفعل هذا، يعني لا تشتغل بالنسخ إذا تمكنت من الشراء أو الاستعارة. لماذا؟ لأن الاشتغال بالنسخ يؤدي إلى تضييع الوقت الكثير والجهد أيضا، فتوفر كل هذا إذا أمكنك أن تشتري أو تستعير. نعم.
قال ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه.
هذا مهم جدا. الفرق بين التحسين والتصحيح أن التحسين هو التجميل، أنه يجمل الخط أن يصير جميلا مزينا منمقا، لكن التصحيح أن يكتبه على القواعد الصحيحة في الكتاب، فالأمر الثاني أهم من الأول بكثير. ماذا نفعل بالخط الجميل إذا كانت فيه القواعد غير منضبطة، لا يحسن كتابة الهمزات مثلا، فماذا نفعل بهذا؟ والعكس، إذا كان الخط مصححا فإنه لا يلتفت إلى حسنه. نعم، حسن الخط مطلوب وقد سبق هذا معنا، لكن إذا قارنا بين التحسين والتصحيح فالتصحيح أولى من التحسين، فعليك أن تصرف همتك ابتداء إلى تصحيح خطك، كيف تكتب كتابة صحيحة، كيف تكتب الحروف وكيف تكتب الهمزات ومتى تضع التنوين إلى آخره، عليك أن تعرف هذا أولا، فإذا عرفته بعد ذلك إن استطعت أن تحسن خطك فهذا هو المطلوب. نعم.
قال ولا يرتدي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به،
فإن استعاره
لم يبطئ به لأن يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولأن يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولأن يمتنع من إعارته غيره.
هذا أيضا مهم، أنه لا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا أي بالشراء، لأن الاستعارة لا تدوم معك، أنت لابد أن ترجع الكتاب إلى صاحبه، لكن عندما تتملكه فهو لك، تقتنيه اقتناء مؤبدا، تستفيد منه متى تشاء، وربما تستفيد منه الآن وتحتاج أن تراجع فيما بعد. ففي الاستعارة ربما لا يسمح لك من أعارك، وربما تتكلف من الحرج، وربما فلا شك أن التملك أولى من الاستعارة. طيب، إن حصلت الاستعارة يقول لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسر عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. كل هذه مصالح لا ينبغي لك أن تفوتها عندما تبطئ في رد الكتاب المستعار. نعم.
ولو من جاه في ذنب الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما رويناها في كتاب الخطيب الجامع الأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها، وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. ثم روى في
ذلك
جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة. المختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. ويمين عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعدني كتابك. قال: إني أكره ذلك. وقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكارم؟ فأعار. ويستحق شكر المعين لإحسانه.
فخلاصة الكلام إذن على مسألة الإعارة أنها مستحبة ومطلوبة لما فيها من النفع المتعدي. عندما تعير أخاك فأنت بهذا تنفعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. فلا شك أن هذا النفع تتحصل منه وتستفيد الخير إن شاء الله تعالى. لكن إذا حصل الخلل في مسألة الاستعارة، إذا حصلت إساءة للأدب في مسألة الاستعارة، فهذا يخرجها بالطبع عن المطلوب ويؤدي إلى حبس الكتب. قال: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. فهذا من سوء الأدب ومن الأمور التي تؤدي إلى منع انتشار الخير والفضل. فالاستعارة ابتداء مندوب إليها، لكن عليك أن تحافظ على أدبها، عليك أن تحافظ على الكتاب نفسه، فلا تخيفه ولا يعني تهينه مثلا أنك تتخذه في بعض الأمور التي لا تصلح، وعليك أن ترده في الموعد المحدد حتى لا تؤخره عن صاحبه. هذا آخر رسالة الحديث.